يقول حدثتني أمي عن جدتي أنه كان يخرج لي الزكاة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يجي الثاني يقول حدثني أبي عن جدي عن فلان أنهم كانوا يخرجون به الزكاة زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حتى اجتمع عند مالك شيعان كثيرة. فكتب يوسف ما يتعلم. يقول أبو يوسف فنظرتها فإذا بها متساوية فأخذت واحدا منها. فلم كنا زي بعضها. أخذ الجميع ولا واحد. فذهبت به إلى السوق فعايرته بعدس الماش. عدس الماش العدس أبو جل. ما هو مكسور. فإذا به خمسة أرطال وثلث. باقي بعد هذا. فرجع ابو يوسف الى العراق وقال لهم جئتكم بعلم. الصاع خمسة اصلال وثلث. قالوا خالفت شيخ القوم. قال وجدت شيئا لم اجد له مدفعا. شيء هيك الانسان يعده. وهذا هو انصاف طلبة العلم والعلماء. تلقى عن إمامه أن الصاع ثمانية أرطال على العلم والرسم. جاء وشاهد الصاع شهادة عيان فوجده خمسة أرطال وثلث. ووجد عليه إمام دار الهجرة. هل بعد ذلك يتعصب بقول إمامه لأنه إمامه ولا يأخذ بما رآه وثبت عنده معاينة؟ ها؟ يأخذ بما ثبت عنده. وهكذا استقر عند الأئمة الثلاثة أن الصاع يعادل خمسة أرطال وثلث في العرض العراقي. نادي في الوقت الحاضر فين العرض العراقي؟ هو أوقيتان بالوزن القدسي. أوقيتان وصبع بالوزن الحج اسمه هذه في حماس. الموازين تختلف في البلاد. الرب العراقي كان يتفق مع الرب المصري يزيل عنه بعض الدراهم فقط. اذا الرب الشامي كان ابقتان. رب المقدس بيت المقدس كان الرب الابقتين. الرب المصري او العراقي اتناشر ابقيه صغير. اذا فرق بينهما. المسمى واحد. هنا الصاع النبوي والصاع التجاري. موجود في السكن الى الان. فالصاع التجاري أربعة أصواع ثلاثة أصواع من الصاع النبوي. إذا المسمى واحد والحجم إيش يتفاوت. ولما كانت قضية الصاع في هذه المثابة وكان في طريقه إلى الاختفاء حاول من زمن حوالي زي عشر سنوات وكان متوفرا في الأسواق وكان بعض الناس في المدينة يصنعهم من النحاس يأخذه الحجاج معهم إلى بلادهم وكان رجلا معروفا في ذلك ويتعامل به أهل التكاليف فأخذت صاع ثم كنت سافرت إلى خيبر وذكرت صاع القديم لبعض الناس فأخبرني بعضهم أن لديه صاع من زمن أبيه على أول ظهور هذه الحكومة السعودية ومخدوم بخدم هيئة المعروفة النهي عن المنكر التي كانت تفتش على المكاييل. فأخذت الصاع من هناك وجئت به إلى الصاع الذي عندي. عايرتهما معا. الصاع اللي خد النحاس واسع وبصير. والصاع الخشب الموجود فمه ضيق وطويل. فلما عايرتهما أولا الصاع بما يأتي فوقه من الهرم المثلث هذا. فراح الصاع النحاس أكبر. نظرت إلى الهرم اللي فوق الصاع النحاس كبير والهرم اللي فوق الصاع الخشب إيش؟ صغير. فأعدت المعايرة على ما يقولونه إيش؟ على حافة الصاع. بدون زيادة فوق إيش؟ فمه. بالخير. فإذا بهما متساويان تماما. الصاع النحاس اللي توه اخذ من خمس ست سنين وده الصاع اللي من حوالي 40 50 سنه. اطمأن نفسي لانهما سواء. فجئت بالماء وجئت بالعدس ووزنت الصاع الذي بالنحاس بالماء في كسنايه، ملأته على حافته وأفردته في كسنايه وذهبت إلى الميزان فإذا به في الماء 3 كيلو و100 جرام، وعيرته بشكل العدس فإذا به 2 كيلو و600 جرام. هذا على سبيل التقريب عندي لمساحة الصاع، سواء كان مستدير قصير واسع طويل وضيق مربع مثلث، قدر عندك علبة حليب ثلج علم يكون، فكل إناء يسع من الماء 3 كيلو جرامات و100 جرام هذا هو سعة الصاع النبوي. وحينئذ تكيل به الطعام الذي تريد أن تخرج به. هذا يا إخوان على سبيل إيش؟ التقريب لعمل نحن في حاجة إليه. فمن وجد الصاع في دكان أو في بيته قديما أو غير ذلك فليعتبر مكيلة زكاة الفطر به. وإذا لم يجد عنده ولم يوجد بالنعم فيأتي لأرباب الدكاكين الذين يعرفون المقادير ويقول أنا أريد 5 شعاب 10 شعاب. فأصحاب الدكاكين يعرفون الصاع بالرز وزنه كم، والصاع بالتمر وزنه كم، والصاع بالحب وزنه كم. بعض الدوائر المصرية تقدر الصاع بالحب 2 كيلو و172 جرام. الحب غير الإيش؟ غير العدس، العدس مجيد. إذا تختلف الموازين في بعض البلاد أو في بعض المكيلات عن بعضها. والعاقل في الآن يتحرك، يسأل التاجر كم عدد شعار يريدها من الصنف الذي سيخرج الزكاة منه، ويأخذ وزنا على أنه معادل للعلم للكيل، لا على أنه يخرج كيلوات من الطعام هي الزكاة، لا، على أنه يخرج شعارا من هذا الصنف لكن الصاع غير موجود ويعادلها من المكيل كذا بالكيلو. ومن هنا يقول النووي رحمه الله: فمن كان سيخرج من طعام خفيف الوزن ثقيل الوزن فليجد في الوزن مقابل الثقل كي يكون مطمئنا الى انه اخرج صاعا كاملا. وبالله تعالى التوفيق. بقي وقت اخراج زكاة الفطر. الحديث ينص اغنوهم بها عن ذل السؤال في ذلك اليوم. يبقى نعطيهم اياها متى؟ في اول يوم في رمضان ولا يوم العيد؟ قال الجمهور اغناؤهم بها يكون في اليوم، وهو ما بين صلاتك الفجر وقبل طلوع الشمس. هذه فترة ضيقة. بعض الناس يقول اذا اعطينا له صاعا من شعير كما في الحديث حسبوا نص صاع ذاك الوقت، إن أعطيناه تمر يمكن ياكل صحيح، إن أعطيناه رز يمكن يحطه في القدر يرجع من عيد ياكل، إذا أعطيناه شيء يحتاج إلى علاج طحن وخبز وكذا الوقت ضيق، تكون تخيل ما هو شاق عليه. ومن هنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يخرجها قبل العيد بيوم أو بيومين. ولذا مالك رحمه الله يقول لا بأس بتقديمها اليوم او اليومين ولا يزيد. الشافعي رحمه الله وسع اكثر وقال من نصف رمضان يمكن، لكن لو طلعناها نصف يعني بعد الفطر اليوم، لو طلعناها من اليوم يوم العيد يجي يحصل ايش؟ كما يحصل شيء. اذا الاولى لا ضرر ولا ضرار، ليس نضيف على الانسان ونقول في تلك الفترة من صلاة الصبح وصلاة العيد نخرجها الصبح نخرجها، ولكن ان امكن قبل بيوم او بيومين فلا مانع في ذلك. وبالله تعالى التوفيق. هذا كل ما يتعلق بزكاة ايش؟ بزكاة الفطر. واسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم جميعا. نعم. إخراجها عن صلاة العيد، فكما جاء في الحديث هي صدقة من الصدقات. إن صدق علي كأنك تصدقت بها في رجب ولا في شعبان، لكن الزكاة لا. الشافعي يقول هي الثمانية الأصناف، وغيره يقول خاصة بالفقراء والمساكين. الرز ما في مال، الرز هو الآن الخبز الشائع، وهو المتيسر للمسكين أكثر. بس لا تنسوا في رز صناعي اسمعهم يقولون، وفي رز طبيعي الصناعي جنب عنه. لا هذا الشغل مهم، جنب عن هذا الأحوط. سكر وشاي قوت يا جماعة، وغنوهم تغنوهم بالسكر والشاي، يشرب الشاي على الجول ليه ما تعطوا له حليب نيل تتصاح من الحليب؟ ايش؟ قول 2 كيلو و انا قلت اقول كم؟ 172 جرام. معك المصريين الآن لحبسوا تقول ما عندناش الحبوب هذه إذا ما وجد في مصر بالحدود. ها؟ المسألة بعض المتأخرين ويقولون في بعض المدن وبعض المناطق يتعذر الحصول على هذه الأصناف، ونقول نعم في الآونة الأخيرة في مصر أو في غيره تحدث أزمات اقتصادية، الحبوب تسلم بالنظام ولا يحصل عليها كل إنسان، وإن أعطيت الحب للمسكين لا يجد لا طحونة ولا يجد ما أين يفعل بها. فقالوا ندفع الكيلو. نقول لهؤلاء لا تغلقوا الأبواب، إن تعذرت الحبوب يوجد الزبيب والتمر أو لا يوجد؟ لم يوجد هذا، وجد الرز، ولم يوجد وجد أي صنف آخر. حينما نقول لا يوجد شيء معناها عدم الصنف، فعند انعدام الصنف ما نعذر الزكاة، ندفع قيمة، لأننا في هذه الحالة حالة اضطرار كالذي يأكل الميتة. ولكن حالة أخرى إذا أمكنك الحصول على هذا الصنف المطلوب قبل وقت الزكاة عليك أن تسعى في تحصيله، لأنه واجب عليك. لو كنت تحتاجه إلى بيتك لسعيت إليه وجيته ولو من السوق السوداء كما يقولون. إذا هذه مسألة اجتهاد بين العدل وبين ربك. نعم. أيضا جمع زكاة عدة أفراد لفرد واحد أو العكس. عندك في بيتك 10 أشخاص تدخل 10 ساعات، وعندك جار زوجات فتلبسوا، هل تعطيهم صاعين من العشرة أو تعطيهم العشرة كلها؟ لا مانع أن تجمع زكاة أفراد وتعطيها لفرد واحد، ولا مانع عندك أنت وحدك صاع واحد ولك جاران عن اليمين وعن الشمال جيران، تقسم الصاع نصفين، نصفه لهذا ونصفه لذاك، لا مانع في ذلك. إذا توزيع الزكاة لا مانع من جمعها لفرد أو توزيعها على أفراد. نعم. يسأل، أنا جئت للعمرة هنا، أنا موجود أعمل هنا وأولادي هنا، أخرج زكاتهم هنا أو هم يخرجون زكاتي هنا؟ واضح السؤال يا جماعة؟ الجواب الأصل في زكاة الفطرة أن كل إنسان يخرج زكاته حيث يوجد، فالقاعدة أنك تخرج زكاة نفسك هنا وأهلك يخرجون زكاتهم هنا، فإذا لم يكن عندهم من يخرج عنهم، أرسلت إليهم ما يشترون به، تقول ما عندهم من يشتري له، وتقفل كل الأبواب، تقول أخرج عنهم هنا، كما لو كنت لا تستطيع أن تخرج هنا فهم يخرجون عنك هنا. هذا حاصل هذه المسألة. نعم. فإذا لغشنا فنحن تركناها شهوة. حديث ابن عمر يقول على كل رجل وامرأة صغير وكبير حر وعبد تبي شيء؟ الجنين في بطن أمه، هل نخرج زكاته أم لا؟ جاء عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه يستحب إخراج زكاة الجنين إذا أثبت وجوده ليلة العيد، يعني إذا تأكدنا بأنها حامل في ذات العيد. ما هو تو دخل اليوم يقول يمكن حملت؟ لا، إذا حست بالحمل ليلة العيد تحس بحملها، فلها أن تخرج زكاة عن هذا الحمل. وهناك مسألة وهي أشرنا في مصارف زكاة الفطر إلى أنها للفقراء. الأئمة الثلاثة يقولون لفقراء المسلمين، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول للمسلمين عندنا ولو كانوا من أهل الذمة، قلوها لأولئك، لأن الإسلام لن يحارب الأديان بل يعطف على غير المسلمين إذا كانوا مسالمين معهم في ديارهم. وهو الإمام أبو حنيفة يقول تجوز زكاة الفطر تعطيها لمساكين أهل الجزية، هم أهل كتاب وعندنا وفي ذمتنا، إذا كانوا محتاجين نعطيهم من الزكاة، لأن الإمام أبا حنيفة يرى أن حق أهل الذمة بوجوب العهد بيننا وبينهم حقوقهم كحقوقنا سواء، ولذا يرى أن المسلم إذا قتل ذميا يقتل به لوجود العهد، وخالفه في ذلك الجمهور، والحديث ضد ذلك، الإسلام يعلو ويعلى عليه. ولكن في قضية الصدقة والزكاة نرتفع إلى أعلى بعد أبي حنيفة رحمه الله، فنجد الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه يمر ببعض أفراد المدينة، فيجد رجلا شايبا كبيرا مقعدا، فيقول ما بالك؟ فيقول استأجروني في الجزية، فلما كبرت تركوني وليس لي من يرد علي. استأجروني في الجزية، يبقى مسلم ولا من أهل الكتاب؟ من أهل الدين ومن أهل الكتاب. ماذا قاله عمر؟ فلو أعينكم فأمن ذا؟ قال ما أنصفنا، أخذنا منك الجزية قوية وتركناك ضعيفة؟ لا، وأخذ به وفرض له من بيت المال ما يكفيه إلى مماته رضي الله تعالى عنه. هذا جزء من مصرف الزكاة يتناول أهل الذمة إن كانوا عاجزين على رأي أبي حنيفة رحمه الله وفعل عمر رضي الله تعالى عنه. تجب على من وجد ما يكفيه يوم العيد وليلته مع عياله، إن كان عشر هو يمون عشر أشخاص وعنده 11 صاع، يبقى عنده زيادة إيه؟ صاع يكفيه هو وعياله، لأن الشخص مقدر له صاع، أصبح عنده صاع زايد، يخرجه عن من؟ ها؟ عن العشرة كلها العشر؟ لا، عن نفسه فقط. وهكذا إن وجد صاعا آخر يخرجه عن أقرب الناس وجوب نفقة عليه، هي من؟ الزوجة، بعد هذا الأم، بعد هذا لأن الأم نفقتها أساسا على أبيه، والزوجة نفقتها أساسا على الزوج. هذا عند غير أبي حنيفة، أبو حنيفة عند الزوجة تفقد عن نفسها، وهكذا. فإذا لم يجد ما يكفيه وعياله يوم ولدت العيد، هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة، يسد حاجته فقط. لو أن إنسانا ليس عنده ما يخرج الزكاة، وجاءته زكوات واجتمعت عنده، وعنده عشرة أشخاص مصدوم بعشر شعاب، ما كانش عنده ولا صاع، وجابوا 20-30 صاع زكاة، يصير إيش؟ وجب عليه أن يخرج زكاة فطرته وفطرة عياله مما جاءه من النفس، لأنه أصبح إيش؟ أصبح واجبا كل غني، أصبح واجبا، أصبح واجبا ما يخرج منه زكاة فطرته. طيب، هذه الغليل بزكاة عياله لبعض أولئك الذين أتوه بها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، ما لم يكن اتباع الجبل والرجال، لا، لأن شفت جيران جهوله وهو نظر فإلى جيرانه أقاربه أولى الناس بها فدفع الزكاة إليهم لا مانع. كما أشرنا سابقا، دفعت زكاة فطرتك لجارك ويوم العيد رحت تعيد عليك العام وأنت طيب، فجاب لك الكعبة وجاب لك التمر، هو عنده سبع أشكال من الحارة كلها جبت زكاة تمور، من ضمن ما جاب لك فإذا به التمر الذي جئت به أنت بالأمس، تأكل منه ولا تقول أحجب لغيره؟ تأكل منه، لأنه بوصوله إليه امتلك، له أن يسد الدين عنه منه كزكاة فطره، وله أن يخرج الضيف منه كغيابتك إلى غير ذلك، والله تعالى أعلم. واحد أخذ صدقة وصدقها، يبقى الأجر لمن يا جماعة؟ الأول أنتم بخلاء، ربنا أكرم منكم، كل واحد له أجر مستقل. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله ليدخل باللقمة الجنة، باللقمة الجنة مالكها وخازنها وطاهيها وخادمها الذي يناولها. حتى قال الصحابة رضي الله تعالى: الحمد لله الذي لم ينس قدمنا في لقمة واحدة، صاحبها بطيب نفس، الخادم الذي أخرجها بطيب نفس ما دخل منه، الظاهر الطباخ يطبخها ولو أن الزوجة في البيت، والخادم اللي ناولها للمسكين ياكلها متصرف، لقمة واحدة يدخل بها الجنة هؤلاء الأربعة. فإذا صدق إنسان على إنسان ثبت له إيش؟ أجر الصدق، امتلكها المتصدق عليه، تصدق بها هو، كان له أيضا أجر المتصدق، هو كمان الثاني تصدق بها. ولقد جاء في تفسير ابن كثير عند قوله سبحانه: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. عجيبة يا إخوان، فريدة من نوعها ووصف يتميز به أهل المدينة آنذاك والآن إن شاء الله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول ابن كثير: جاء رجل برمح شاة إلى أهل بيته، رشا لكن رمح شاة لا بسيطة، فقالوا له: اذهب بها إلى بيت أهل فلان لعلهم أحوج إليها منها. فذهب بها، فقالوا: اذهب بها إلى بيت فلان لعلهم أحوج إليها منها. فانتقل فلان فلان حتى عد سبعة بيوت، والسادس رده السابع رده على الأول، ورجع بها إلى البيت الأول فقبلوه. فهؤلاء الذين آثروا على أنفسهم راحوا مجانا، لا، كل واحد له أجر هذه الرمش أو أجر هذه الصدقة. والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما جاء في صلاة الليل. فحدثني عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة، بتتمة مبحث صلاة الليل، هذا الأثر وهو جاء أيضا مرفوعا كلام صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبلها والحديث بعدها أي العشاء. وبين العلماء السبب في ذلك، أما النوم قبلها فخشية أن يستمر به النوم حتى يصبح وتفوته صلاة العشاء. أما الحديث بعدها فهو أيضا مخافة أن يطول به السهر فينام قبل الصبح ويضيع عليه الصبح وتطلع الشمس وهو لم يستيقظ بعد. وهذا من باب الأخذ بالأسباب وسد الذرائع وعمل ما ينبغي وما باستطاعة الإنسان عمله. وشفنا العلماء من الحديث بعدها ما كان بين الرجل وأهله أو مع ضيفه أو مع كتب علمه مع الاحتياط أيضا في صلاة الصبح. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم بيانا في الحالات النادرة أو الحالات غير العادية في عودته صلى الله عليه وسلم من بعض غزواته، عرس في آخر الليل، أي نزل في آخر الليل والكل متعب، وقال من يشلأ لنا الصبح، من يرقبه ويحرسه، أي ليوقظنا قبل طلوع الشمس. فقال بلال أنا أكفأه لكم، أو اكفأ لنا يا بلال الصبح. يقول بلال فجئت إلى راحلتي وأسندت إليها ظهري واستقبلت قوتي الفجر، أي جهة طلوع الفجر جهة الشرق. وفي تلك القصة فما أيقظهم إلا حر الشمس، وكان من أول من استيقظ عمر رضي الله تعالى عنه فكبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لا يوقظه، أي مباشرة مخافة أن يكون به برخاء الوحي، فكبر عمر. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم تكبير عمر استيقظ، ثم قال إن بهذا الوادي شيطان، اخرجوا عنه. فاجتازوا المكان، ونزل صلى الله عليه وسلم وأمر بالمؤذن فأذن، ثم صلى ركعتي الفجر، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة فصلوا الصبح. وفي تلك القصة لما استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه أبو بكر قال يا أبا بكر ما أرى بلاد إذا جاءه الشيطان وأخذ يهدهده كما تهدهد الأم ضدها حتى لا. فلما جيء ببلاد قال والله يا رسول الله أخذ نفسي الذي أخذ بنفوسه، والله يا رسول الله لقد جاءني الشيطان وهدهدني كما تهدهد الأم ضدها حتى أخذني النوم ولم أدع على شيء. فقال أبو بكر أشهد إنك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها حين ذكرها. وهنا يبين لنا مالك في هذا الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبل العشاء، أي حفاظا عليها، ويكره الحديث بعدها، أي حديث السمر، أي الحديث الذي يمكن تفجيره، أي الحديث الذي لا يأخذ على الإنسان في دينه بشيء. أما أمر الدنيا فمحلها في النهار، النهار للمعاش والليل للإيش؟ نهار معاشا والليل سباتا، وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار إيش؟ معاشا. فليس بعد العشاء لأحاديث الدنيا، إما ينام ليستيقظ للفجر أو للأمر الذي لا يعيش لا يمكن تحجيره كمؤانسة ضيفه، ضرورة علمه، عروس مع عروسي كما قالوا في أول ليلة، لا كما يفعل الناس الآن يؤخرونهما إلى قبيل الفجر. من ينتظر الفجر من هؤلاء؟ لا. إذا الأصل في قيام الليل أو نجيب هذا الأثر في قيام الليل لأي شيء، إذا نام مبكرا استطاع أن يقوم من الليل، أما إذا تأخر في السهر وبالحديث هل يمكن أن يقوم؟ لا يتعدى منه القيام. وإذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم خير القيام قيام أخي داود، كان ينام ثلث الليل ويقوم سدسا، ثم ينام ثلثا ثم يقوم سدسا. فإذا نام الإنسان مبكرا حينئذ يتأتى له أن يقوم الليل، أما إذا سهر إلى ما بعد منتصف الليل أو إلى ثلثي الليل متى يقوم من الليل؟ لا يتأتى له ذلك. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم استعينوا بالقيلولة على قيام الليل، قيلوا فإن الشياطين لا تقيم، فنرموا القيلولة وهو بعد الظهر يعطي الجسم نوعا من الراحة ويدفعها أو يعطيها طاقة من القوة يمكن أن تساعد لو تأخر نومه تساعده على قيام الليل. هذا مناسبة مجيء هذا الأثر، وهو كراهيته صلى الله عليه وسلم السهر والحديث بعد العشاء، لأنه يفوت على الإنسان عدم التمكن من قيام الليل ويخشى عليه ضياع الليل ضياع الصبح. إذا ما قدر للإنسان عامل أو شغل ألجأه إلى السهر بعد العشاء بحديث أو بعمل ماذا يفعل؟ قد يكون أمر أيضا ضروري، نقول لا حرام العمل بالليل أو حرام الكلام بالليل أو السهر بالليل، لا، لكن نقول علينا أن نأخذ بالأسباب من أجل صلاة الصبح كما أخذ بها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، نعمل بما في وسعنا والباقي عند الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رجع من الغزو وعرف أنهم تعبانين وأن النوم سيأخذ بهم عمل ما في وسع الناس وبين لهم، فقال من يدلغ لنا الصبح، فأوكل شخصا دعاء
بالصبح من أجل إيه؟ أن يبتدروا. الشخص أخذ من النوم. وكذلك نحن الآن إن كان هناك من يستيقظ وكان أمر إيقاظنا فيه، إذا يكون أخذنا هذه الساعة المؤقتة والتي توجد النار، فإذا عملنا ذلك فهناك برأت ذمة الإنسان بما يستطيع من عمله، وما دام عازما ومجدا ومؤكدا في نفسه على قيام الليل أو على صلاة الصبح سيكون قلبه معلق بحاجته، كما لو كان على موعد لسفر أو موعد لأمر هام تجد نومه خفيف، تجد حسه أو كما يقول علماء الاجتماع والتربية عقله الباطن لا ينام، وهكذا يكون حريصا على صلاته للصبح. وهذه مناسبة إيراد مالك رحمه الله هذا الحديث هنا.
وحدثني عن من يقول صلاة الليل والنهار مثنى يسلم من كل ركعتين، قال مالك وهو الأمر عندنا.
يأتي مالك رحمه الله بهذا الأثر عن عبد الله بن عمر موقوف، وهذا ليس مما يقال بالرأي، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هذا أخذه ابن عمر عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو موجود مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل مثنى مثنى، وهذا باتفاق علماء السنة، وفي بعض كتب الحديث والنهار، فاتفقوا على صلاة الليل مثنى مثنى، واختلفوا في بعض صلاة النهار أتكون مثنى أو تكون أربعة، والذي اختلف فيه في النهار ما جاء في السنة من صلى أربعا قبل العصر عتق الله رقبته من النار، صلوا أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الضحى في فتح مكة عند أم هانئ أربع ركعات، فالجمهور يقولون صلاة أربع قبل العصر وصلاة أربع قبل وبعد الظهر على هذا المبدأ مثنى مثنى، أي ركعتين ويسلم وركعتين ويسلم، عملا بعموم صلاة الليل والنهار، فعلى هذا تكون النوافل بأكملها تصلى ركعتين ركعتين، إلا ما سيأتي في بعض صور من صور الوتر، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لك أن تصلي ما قبل العصر وما قبل وبعد الظهر أربعا بجلسة في الوسط، ثم تقوم وتجلس وتشهد وتسلم في الرابعة، ولكن الجمهور أجابوا عن ذلك بأن ما جاء مطلقا في أربعا قبل العصر أربعا قبل الظهر أربعا بعده يحمل على المقيد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، هل بالفريضة ولا بالنافلة؟ بالنافلة، لأن الفريضة محددة بذاك ومنتهي أمره، فقالوا جاء الحديث صلاة الليل والنهار وصلاة قبل العصر وقبل وبعد الظهر من صلاة النهار فتكون مثنى مثنى، ثم قالوا النافلة أمر أوسع، إن صليت أربعا أو صليت مثنى مثنى الصلاة صحيحة والأجر حاصل إن شاء الله، ولكن أيهما أفضل؟ أبو حنيفة يوافق الجمهور بأنك تصلي الأربعة قبل الظهر اثنين اثنين، لكن يقول يجوز لك أن تصليها أربعة، وكذلك الجمهور يقول تصليها اثنين اثنين ولك أن تصليها أربعة، ولكن الأفضل الأفضل أن تصلي ركعتين وتسلم ثم تستأنف ركعتين وتسلم، لأن في تسليمك من ركعتين واستئنافك ركعتين أخريين زيادة عمل، وزيادة العمل معنا زيادة أجر. ففيها تسليم مع التشهد ودعاء قبل التسليم، وفيها تكبيرة إحرام جديدة لركعتين الأخرين ودعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك أيضا التشهد، وبعد التشهد الدعاء ثم السلام، ففيها زيادة عمل وفصل. هذا ما يتعلق بصلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين. وسيأتي أيضا في باب الوتر، صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين، وكل ما جاء في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام الليل كله مثنى مثنى. وكما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها في قولها ما زاد في رمضان ولا في غيره عن ثمان ركعات، نصلي ركعتين فلا تسل عن حسنهن وطولهن. وكذلك حديث ابن عباس صلى ركعتين ركعتين ثم ركعتين، وعد اربع مرات او خمس مرات او ست مرات على ما جاء عن غيره. وحديث ابن عباس في مبيته عند خالته ميمونة قام صلى الله عليه وسلم ووصف ثيابه وصلى ركعتين ركعتين ركعتين، وكل ذلك ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في غير الوتر الا ويصلي ركعتين ركعتين. اذا قيام الليل كما جاءت في السنه وجاء حديث ابن عمر الليل والحق به نافله النهار، ان السنه فيها تسلم من ركعتين. اما الوتر من حيث هو فله تفصيل مستقل ياتي به الامام مالك رحمه الله ونمر عليه ان شاء الله.
قال مالك وهو الامر
على اثر ابن عمر صلاه الليل والنهار مثنى مثنى وهو الامر عندنا. قول مالك وهو الامر عندنا، عندنا عند اهل المدينه، والمراد من اهل المدينه في هذا الباب علماء المدينه. مالك لماذا يترك الحديث المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم مع انه موجود وصحيح صلاه الليل مثنى مثنى، فاذا خشي احدكم الصبح صلى ركعه او تركتهما قد صلى، وهو في البخاري وغيره. وسياتي مالك لاصله هنا ايضا في باب الوتر، لكنه جاء باثر عبد الله بن عمر ليبين ان الامر في نهايته مستقر على ذلك. وزاد على هذا ايضا انه الامر المعمول به عند اهل المدينه يصلون افراد الليل والنهار ما دام الامر كذلك يكون هذا كما قالوا السنه العمليه. لم ينازع في أصالة عمل أهل المدينة في السنة العملية أحد. وقد كتب الإمام ابن تيمية رحمه الله صحة عمل أهل المدينة ردا على من كتب واعترض على عمل على من عول على عمل أهل المدينة. وكل من تناول هذا الباب يقول كل سنة عملية تنقل عن أهل المدينة فهي صحيحة، لأنها تؤخذ اقتفاء لا تتوقف على سند قولي. كما جاء أمس قضية الصاع ومالك مع أبي يوسف، وكما قال الجميع في آثار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لما وجدنا المسجد النبوي وجدنا هذه القبلة وجدنا هذا المحراب وجدنا هذه الروضة وجدنا ذات مسجد قباء وجدنا هذا جبل أحد وجدنا المزارعات وأحكام المساقاة والمزارعة والموجودة في المدينة المعاملات على النخيل وعلى الزروع وعلى غيرها، لا يمكن لأحد أن ينكر على أهل المدينة ما تناقلوه خلفا عن سلف. فهنا ابن عمر مالك يقول الامر عليه عندنا أي أن علماء المدينة وأهل المدينة من عادتهم أنهم ما تناقلوه عن سلفهم يصلون صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.